نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الحنان دراستنا في سفر الأمثال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة ذكرنا القس تشاك بأهمية السعي وراء الحكمة وبأهمية أن تكون جزءا من حياتنا ومرشدا لقراراتنا دائما. في حلقة اليوم سيذكر القس تشاك أن الشر يجلب العواقب الوخيمة، وهكذا سوف نرى تحذيرات من كل أنواع السلوك الشرير والناس الذين يغروننا أن نسلك بحسب أفكارهم الشريرة. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح السابع من سفر الأمثال وابتداء من العدد السادس. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر الأمثال من الأصحاح السابع والأعداد من السادس إلى الرابع عشر، وجاء فيها: لأني من قوة بيتي من وراء شباكي تطلعت، فرأيت بين الجهال، لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم عابرا في الشارع عند زاويتها وصاعدا في طريق بيتها في العشاء في مساء اليوم في حدقة الليل والظلام، وإذا بمرأة استقبلته في زي زانية وخبيثة القلب، صخابة هي وجامحة، في بيتها لا تستقر قدماها، تارة في الخارج وأخرى في الشوارع وعند كل زاوية تكمن، فأمسكته وقبلته، أوقحت وجهها وقالت له: علي ذبائح السلامة، اليوم أوفيت نذوري. نرى هنا مستمعي الأعزاء موقفا لامرأة تقول إنها طاهرة من الناحية الطقسية وتستطيع بذلك أن تمارس الجنس، وهذا أمر مثير للاهتمام لأن فيه تناقضا غريبا، فهي من جهة تقول إنها تراعي ناموس الطهارة وقد أوفت نذورها واشترت ذبائح السلامة، لكنها من جهة أخرى تريد إغواء الرجال لتمارس الجنس معهم، فكيف تكون هناك طاعة للناموس وعصيان لله القدوس في الوقت نفسه؟ وهكذا نجد أن في هذا تناقضا بالغا. وفي سياق متصل مستمعية، نرى أن في الأوساط الدينية نوعا من التبرير الملتوي، حيث يدعي المرء أنه يقدر أن يمارس أمورا غير تقية لأنه ذهب إلى الكنيسة ومارس الطقوس الدينية المطلوبة، فيكون لدينا هذا المزيج الغريب ما بين النور والظلمة والحياة بالروح والحياة بالجسد، فمن جهة نحاول إرضاء الله العلي، ومن جهة أخرى نعمل على إشباع شهوات الجسد، وفي هذا انفصام وكذلك رياء. وكثيرا ما نجد في الدوائر الدينية أناسا يحاولون خلق هذا المزيج الغريب ما بين الروحاني والجسداني. والمصيبة مستمعي الكرام أن هناك كثيرين لا يرون تعارضا ما بين السلوك في الخطية من جهة وحضور الاجتماعات أو الخدمة من جهة أخرى، لذا يمكن أن يعيش شخص ما في الخطية ويطلب أن يخدم لكنه يتباهى بالخطايا التي يمارسها. وهناك أيضا أناس يتخذون وجودهم في الخدمة لتسويغ ممارسة الخطية، فهم يخدمون حتى يرى الرب أفعالهم الحسنة والبارة ويتغاضى عن أفعالهم الشائنة التي لا تمجد اسمه القدوس. ونحن نعيش بحق في زمن التناقضات ومحاولة فرض الخطية على الحق. وفي الأعداد التي قرأناها تجسد هذه المرأة هذا الأسلوب، حيث إنها تطهرت من جهة الطقوس، وهي تدعو الآن الرجال إلى بيتها لأن زوجها غائب في سفر ولن يرجع إلا بعد شهر. فيا لها من حياة نفاق تتعامل مع الطقوس الدينية لتسويغ شرها. بعد ذلك تقول هذه المرأة في الأعداد من 15 إلى 18 من الأصحاح السابع: فلذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك. بالديباج فرشت سريري بموشى كتان من مصر، عطرت فراشي بمر وعود وقرفة، هلما نرتوي ودا إلى الصباح نتلذذ بالحب. ونجد هنا أعزائي المستمعين مفهوما خاطئا عن الحب، وهو لا يزال سائدا في هذه الأيام، حيث إن بعض الناس لا يزالون مصرين على أن الممارسة الجنسية هي مرادف مباشر للحب. ومع أن الممارسة الجنسية هي أحدى وسائل التعبير عن الحب، فإنها في الواقع تعبير عن الشهوة عندما يكون خارج إطار الزواج. لذا فبدلاً من أن يقولوا فلنرتوي حباً، عليهم في الواقع أن يقولوا فلنرتوي شهوة ولنسعى إلى تحقيق رغباتنا الجسدية. فهذا هو المعنى الحقيقي لما يقولونه. ليس هناك حب حقيقي في هذا مستمعي الكرام، لأن الحب الحقيقي يعطي بالدرجة الأولى ولا يطلب أن يأخذ ولا يطلب ما لنفسه. ولا يزال بعض الناس اليوم يظنون أن الحب هو فقط في الجنس كما أعلنت المرأة في هذه الأعداد. وهكذا قبل الناس على وضع الممارسة الجنسية مكان الحب، وخلطوا ما بين الأمرين حتى إن الحب الحقيقي صار أمرا نادرا. وعلينا أن نشدد هنا على أن العلاقة الجنسية هي أمر من ترتيب الله المحب، على أن يكون في إطار روابط الزواج المقدس، وهو تعبير جميل ما بين الزوجين، حيث قال الله المبارك في سفر التكوين الأصحاح الثاني والعدد 24: ويكون الاثنان جسدا واحدا. فلنواصل الآن تأملاتنا في الأعداد من 19 إلى 27 من الأصحاح السابع، وجاء فيها: لأن الرجل ليس في البيت، ذهب في طريق بعيدة، أخذ صرة الفضة بيده، يوم الهلال يأتي إلى بيته، أغوته بكثرة فنونها، بملث شفتيها طوحته، ذهب وراءها لوقته كثور يذهب إلى الذبح، أو كالغبي إلى قيد القصاص، حتى يشق سهم كبده، كطير يسرع إلى الفخ ولا يدري أنه لنفسه. والآن أيها الأبناء، اسمعوا لي وأصغوا لكلمات فمي. لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكها، لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. طرق الهاوية بيتها، هابطة إلى خدور الموت. نرى هنا إذن يا أحبائي أن سليمان يحذر ابنه من المرأة العاهرة، وأول شيء يذكره أنها تقدر أن تجعل الرجل يفتقر حتى إلى قطعة الخبز. وكثيرا ما أفكر في الأشخاص والبيوت والقيم التي دمرت من أمثال أولئك النساء، وهذا لأن فتاة بدأت تغازل رجلا في مكان العمل وبدأت تتملقه، وسرعان ما يجد ذلك الرجل نفسه واقعا في الحب، وبعد مدة من الزمن يبدأ يفتقر إلى الخبز. سيهلك هذا الرجل ويضيع حياته في الخطية. ويخبرنا هذا المقطع أن هذه الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. وأتذكر الكثير من الرجال الأقوياء الذين قتلهم ضعف جسدهم، فكما قال الحكيم: إن طرق الهاوية بيتها. فكم من رجال فقدوا بيوتهم أو أعمالهم وهم يلهثون وراء الخطية. وما أعظم المثل العملي الذي ذكره الكتاب المقدس في سفر القضاء عن شمشون الذي فقد قوته وعينيه ومكانته منذ أن بدأ يسعى وراء النساء، وفي نهاية المطاف هي من سلمته إلى أيدي أعدائه. فمن الحماقة أن يتبع الإنسان شهوته حاسبا أنها لن تؤذيه، بل يقول الكتاب المقدس إن بيت الزانية هو طريق الهلاك والموت. وننتقل الآن إلى الأصحاح الثامن من سفر الأمثال، حيث نجد فيه أنشودة للحكمة. وما سنراه في هذا الأصحاح هو استخدام أسلوب التشخيص البلاغي للحكمة، أي أن تأخذ الحكمة صفات الإنسان. وبسبب هذا التشخيص قارن بعض المفسرين الحكمة بيسوع المسيح، فمكتوب في رسالة كولوسي الأصحاح الثاني والعدد الثالث: المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. فنرى هنا مستمعية تشبيهات في النص، لأن المسيح هو قلب الحكمة وروحها، وفيه كل كنوز الحكمة. ومن هنا نقول إن هناك تشبيهات يمكن نسبها إلى الحكمة ويسوع المسيح، وهناك تشابهات محددة ما بينهما. ولنبدأ الآن تأملاتنا في العدد الأول من الأصحاح الثامن، وجاء فيه: ألعل الحكمة لا تنادي؟ والفهم ألا يعطي صوته؟ ونجد هنا تضادا حادا مع الأصحاح السابق، حيث كانت فيه المرأة الصخابة المتبجحة تركض في كل مكان وتلقي بكلمات التملق، لكننا نجد هنا الحكمة والفهم بصورة مغايرة. ونتابع ما جاء في الأصحاح الثامن والأعداد من الثاني إلى الثاني عشر، وهي تقول: عند رؤوس الشواهق، عند الطريق بين المسالك تقف، بجانب الأبواب، عند ثغر المدينة، عند مدخل الأبواب تصرح: لكم أيها الناس أنادي، وصوتي إلى بني آدم. أيها الحمقى تعلموا ذكاء، ويا جهال تعلموا فهما. اسمعوا، فإني أتكلم بأمور شريفة، وافتتاح شفتي استقامة، لأن حنكي يلهج بالصدق، ومكرهة شفتي الكذب. كل كلمات فمي بالحق، ليس فيها عوج ولا التواء، كلها واضحة لدى الفهيم ومستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة. خذوا تأديبي لا الفضة، والمعرفة أكثر من الذهب المختار، لأن الحكمة خير من اللآلئ، وكل الجواهر لا تساويها. أنا الحكمة أسكن الذكاء، وأجد معرفة التدابير. مخافة الرب بغض الشر. بتعبير آخر مستمعي الكرام، يطلب الحكيم أن تكون الحكمة عند الإنسان أفضل من الغنى. بعد ذلك نجد الحكمة تتكلم وتعلن أنها تسكن الذكاء، كما تبين أن مخافة الرب بغض الشر. بعد ذلك تكمل الحكمة كلامها في الأعداد من الثالث عشر إلى السادس والثلاثين من الأصحاح الثامن، ونقرأ فيها: الكبرياء والتعظم وطريق الشر وفم الأكاذيب أبغط، لي المشورة والرأي، أنا الفهم، لي القدرة، بي تملك الملوك وتقضي العظماء عدلا، بي تترأس الرؤساء والشرفاء كل قضاة الأرض، أنا أحب الذين يحبونني، والذين يبكرون إلي يجدونني، عندي الغنى والكرامة، قنية فاخرة وحظ، ثمري خير من الذهب ومن الإبريز، وغلتي خير من الفضة المختارة، في طريق العدل أتمشى، في وسط سبل الحق، فأورث محبي رزقا وأملأ خزائنهم، الرب قناني أول طريقه، من قبل أعماله منذ القدم، منذ الأزل مسحت، منذ البدء، منذ أوائل الأرض، إذ لم يكن غمر أبدأت، إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه من قبل أن تقررت الجبال قبل التلال أبدأت، إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد ولا البراري ولا أول أعفار المسكونة. لما ثبت السموات كنت هناك أنا، لما رسم دائرة على وجه الغمر، لما أثبت السحب من فوق، لما تشددت ينابيع الغمر، لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه، لما رسم أسس الأرض كنت عنده صانعا، وكنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه، فرحة في مسكونة أرضه ولذاتي مع بني آدم. فالآن أيها البنون اسمعوا لي، فطوبى للذين يحفظون طرقي، اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه. طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي، حافظا قوائم أبوابي، لأنه من يجدني يجد الحياة وينال رضا من الرب، ومن يخطئ عني يضر نفسه، كل مبغضية يحبون الموت. نرى هنا إذن مستمعية كيف يحث سليمان على الحكمة، ونرى كيف تصرخ الحكمة للناس أن يأتوا ويعرفوها ويفهموها ويسمعوا لها، ونرى أيضا أن قيمة الحكمة هي كالكنز الثمين. وفي هذا السياق ربما نتذكر الأيام الأولى لحكم الملك سليمان، حينما ظهر الرب له وعرض عليه أن يطلب ما يشاء، ولو وصل هذا العرض إلى أغلب الناس لاختاروا المال أو القوة أو الشهرة أو أي شيء من شهوات الجسد، غير أن سليمان صلى طالبا حكمة ليقود الشعب. ومن الواضح أن سليمان كان يدرك المسؤولية الهائلة الموضوعة عليه حين تسلم مقاليد الحكم على الشعب العبراني بعد أبيه داود، وكان يدرك حجم هذه المسؤولية، كما فهم عدم قدرته على تحملها وحده. فقال الله المحب لسليمان إن قراره كان ممتازا، لذلك أعطاه الرب الحكمة وزاده عليها الغنى والمجد والشهرة. فأعطى الله سليمان حكمة أكثر من كل آبائه، حتى إن الناس كانوا يأتون إليه من شتى أرجاء العالم ليجلسوا عند قدميه ويسمعوا حكمته المذهلة. لذا فمن اللائق أن يحث هذا الرجل الناس على الحكمة، فهو من أعطاه الرب الحكمة العظيمة، وهو الملك الذي كان يعرف قيمة الحكمة وفوائدها. وحين نجد أن الحكمة تتخذ صفات الإنسان، فغالبا ما لاحظنا وجود تشابهات ما بينها وبين يسوع المسيح، وكيف أنه كان مع الله الأزلي في بداية الخليقة، وهذا التصوير البلاغي لما كان قبل خلق الأرض. وأنا أتساءل عما كانت عليه الحال قبل أن يخلق الله المجيد الكون، وأتساءل عما كان موجودا في ذلك الحين. والحكمة تقول هنا إنها كانت هناك قبل أن يكون الرب الأرض، وقبل أن يضع الأساسات وحدود البحر، وقبل أن يقيم الجبال أيضا. وننتقل الآن إلى الأصحاح التاسع الذي يتابع امتداح الحكمة، حيث نقرأ الأعداد من الأول إلى السادس، وجاء فيها: الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة: من هو جاهل فليمل إلى هنا. والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجهالات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. بتعبير آخر مستمعي الكرام، تدعو الحكمة الجميع لأن يأتوا ويشتركوا معها. لذا أوصى داود سليمان أن يقتني الحكمة لأنها الرأس. وها هو سليمان يقول هنا إن الحكمة تدعو الناس بعد أن أعدت لهم مأدبة ليأتوا ويشتركوا معها فيها. ونواصل تأملاتنا في العددين السابع والثامن من الأصحاح التاسع، ونقرأ فيها: من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا، ومن ينذر شريرا يكسب عيبا. لا توبخ مستهزئا لئلا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك. ويعلمنا هذا المقطع مستمعي الكرام أن المستهزئ سيواجه التوبيخ بالسخرية ولن يقبله، وإذا وبخ الحكيم شخصا فلكمه في أنفه فسوف تعرف أن ذلك الرجل شرير، وإن أحب توبيخ الحكيم فسيكون ذلك الرجل حكيما أيضا، وهكذا فالأحمق يبغض التوبيخ، أما الحكيم فيقبله ويصغي إليه. ونستمر في تأملاتنا في العددين 9 و10 من الأصحاح 9، ونقرأ فيهما: أعطي حكيما فيكون أوفر حكمة، علم صديقا فيزداد علما، بدء الحكمة مخافة الرب. ويبدو هذا الكلام مشابها لما ورد في الأصحاح الأول والعدد 7 الذي أتى بعد تقديم سليمان للأمثال موضحا تعريف الأمثال والهدف منها، فبدأ أول مثل بقول مخافة الرب رأس المعرفة، ويقول الآن بدء الحكمة مخافة الرب، ويبدو أنهما جملتان متطابقتان، غير أن هناك فارقا شاسعا ما بينهما، ويقع الفرق ليس في التباين ما بين الحكمة والمعرفة، بل الفرق هنا هو في كلمتي رأس وبدء في اللغة العبرية، لأن لهما معنيين مختلفين كما قلنا في حلقة سابقة.
رأينا في حلقة اليوم أن علينا نحن المسيحيين أن نرغب دائما أن نكون حكماء وأتقياء، وأن نسعى دائما لأن نتعلم المزيد والمزيد، وأن نتعلم كذلك من قادتنا الروحيين ومن عائلاتنا، والأهم هو أن علينا أن نتعلم من الله المحب بينما ندرس كلمته. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع القسطشك دراسته لسفر الأمثال بتفسير الاختلافات المهمة ما بين الحكمة والمعرفة.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تزداد حكمة ومعرفة وخيرا بنعمة الله العلي ومحبته الجزيلة، ونصلي أيضا أن تتمسك بالبركة لتكون أنت نفسك بركة للآخرين، بحيث تعكس نور الله المحب وثمر روحه القدوس في حياتك. ونصلي أخيرا أن تمتلئ بالرحمة وأحشاء الرأفة لتخدم الرب بأمانة وطيبة قلب. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
ماشي معايا وبتمتلي، مالي حياتي هتاف وأغاني. ماشي معايا وبتمتلي، مالي حياتي هتاف وأغاني. النسيان الأم رضعها أبدا، أنت ما بتنساني. النسيان الأم رضعها أبدا.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.